المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من أعظم براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، فهو مركب من أمرين: أحدهما بيان قدرة الخالق وهو الله، بيان قدرة الخالق وهو الله التي تستدعي إفراده وحده بالعبادة، التي تستدعي إفراده وحده بالعبادة، والآخر بيان عجز المخلوق، بيان عجز المخلوق الذي يستدعي ضعفه وعدم صلاحيته للعبادة، الذي يستدعي ضعفه وعدم صلاحيته للعبادة. فالمستحق للعبادة هو الخالق القادر، وأما المخلوق الضعيف العاجز فهو غير مستحق للعبادة. وقدم المصنف هذا البرهان على سائر البراهين التي ذكرها للتوحيد لعظمه وجلالته، وقدم المصنف رحمه الله هذا البرهان على غيره من البراهين التي ذكرها لعظمه وجلالته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المخلوق بما يدل على عجزه، ووصف الخالق بما يدل على قدرته، في وصف المخلوق بما يدل على عجزه ووصف الخالق بما يدل على قدرته. فأما عجز المخلوق فإنه مبين في 4 مشاهد، فأما عجز المخلوق فإنه مبين في 4 مشاهد، أحدها أنه لا يخلق شيئا، أنه لا يخلق شيئا، وثانيها أنه هو مخلوق، أنه هو مخلوق، وثالثها أنه لا يستطيع لغيره نصرا، أنه لا يستطيع لغيره نصرا، ورابعها أنه لا ينصر نفسه، أنه لا ينصر نفسه. وأما قدرة الخالق سبحانه وتعالى فإنها مبينة في 2، أحدهما أنه سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يخلق في قوله وهم يخلقون، فالخالق لهم هو الله، والآخر أنه سبحانه هو الذي ينصر، أنه سبحانه هو الذي ينصر. قال تعالى ومن نصر إلا من عند الله، قال تعالى ومن نصر إلا من عند الله. فهؤلاء المخلوقون لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم، وإنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان قادرا على الخلق والنصر هو المستحق أن يكون معبودا، ومن كان عاجزا عن ذلك فإنه لا يصلح للعبادة. والدليل الثاني قوله تعالى والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، والقطمير هو اللفافة الرقيقة التي تحيط نواة التمر وغيره، اللفافة الرقيقة التي تحيط نواة التمر وغيره. فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير، فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير، فأحرى ألا يملك ما كان عظيما، فأحرى ألا يملك ما كان عظيما، بعد قوله في صدر الآية ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك كله لله، وغيره لا يملك شيئا على جهة الاستقلال، فالملك كله لله وغيره لا يملك شيئا على جهة الاستقلال، فمن يملك هو الحقيق بأن يعبد، فمن يملك فهو الحقيق بأن يعبد. ومن لا يملك شيئا فلا يستحق أن يكون معبودا، فلا يستحق أن يكون معبودا. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، في نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا لفلاحهم، استبعادا لفلاحهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له شيء في الحكم على عواقب الخلق، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له شيء في الحكم على عواقب الخلق، لأن الحكم كله لله. قال تعالى: بل لله الأمر جميعا، قال تعالى: بل لله الأمر جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الحكم على أحد بجنة ولا نار، والحكم كله للواحد القهار سبحانه وتعالى، فهو الحقيق أن يكون معبودا لكمال قدرته وعظم سلطانه وسعة ملكه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في نزول قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، في نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد لعنه صلى الله عليه وسلم أناسا من المشركين بأسمائهم، بعد لعنه صلى الله عليه وسلم أناسا من المشركين بأسمائهم، واللعن لهم طرد من رحمة الله، واللعن لهم طرد من رحمة الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك الحكم على أحد من الخلق في عاقبته، أنه لا يملك الحكم على أحد من الخلق في عاقبته، وأن الأمر كله لله، وأن الأمر كله لله، كما تقدم في نظيره السابق. وهذان الحديثان وقع فيهما أن كل قصة ذكرت سبب لنزول الآية المذكورة، أن كل قصة ذكرت سبب لنزول الآية المذكورة. وأحسن الأقوال أن القصتين وقعتا ثم نزلت الآية بعدهما، وأحسن الأقوال أن القصتين وقعتا ثم نزلت الآية بعدهما، فهي صالحة لأن تكون سببا للنزول في القصة الأولى وكذلك في القصة الثانية، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، فهو من المتفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لعمه: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لعمته وابنته: لا أغني عنك من الله شيئا. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد فلاحا ولا خسارة، فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد فلاحا ولا خسارة، ومنتهى القرار في الجنة والنار للواحد الجبار، ومنتهى القرار في الجنة والنار للواحد القهار. فالقادر سبحانه هو الحقيق بأن يعبد، فالقادر سبحانه هو الحقيق أن يعبد. والعاجز الذي لا يملك لأحد شيئا لا يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمقام المحمدي والجناب المصطفوي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يملك في عواقب الخلق شيئا، فغيره أولى بأن ينفى عنه ذلك. فإذا كان خير الخلق وأعظمهم مقاما عند الله سبحانه وتعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون في مقام العبودية والإلهية، فغيره من الخلق أولى ألا يعبد من دون الله عز وجل، لأن الله قادر خالق مالك مدبر، وغيره لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يدبر شيئا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسماء وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وأعاده المصنف تأكيدا له، وأعاده المصنف تأكيدا له وإعلاما بعظمته، وإعلاما بعظمته، فإنما عظم مقامه أعيد تقريره وإحكامه، فإنما عظم مقامه أعيد تقريره وإحكامه. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة من وجهين، والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة في بيان هذا البرهان من وجهين: أحدهما أن المذكور عجزه في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، أن المذكور عجزه في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون المعظمين، المعظمون عند المسلمين والمشركين، المعظمون عند المسلمين والمشركين. وأما المذكور عجزه في الترجمة السابقة فهو المعظم عند المسلمين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهي آلهته، والمعظم عند المشركين وهي آلهته. فالمذكور عزه في الترجمة السابقة تارة يعظمه المسلمون فقط وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يعظمه المشركون فقط وهم آلهته. وأما في هذه الترجمة فالمذكور ضعفه هنا وهم الملائكة معظم عند المسلمين والمشركين على حد سواء، والآخر أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة من مخلوقات الأرض، أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة من مخلوقات الأرض، والمذكور عجزه في هذه الترجمة من مخلوقات السماء، والمذكور عجزه في هذه الترجمة من مخلوقات السماء. وكان الطوائف من المشركين تعتقد أن لأهل السماء من القوى والخوارق ما يستحقون به التأليه والعبادة، وكان الطوائف من المشركين تعتقد أن لأهل السماء من القوى والخوارق ما يستحقون به التأليه والعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكائن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 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 وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته. فأما الملائكة فإنهم موصوفون بالعجز في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع وهو الخوف والروع، أي أزيل عنها الفزع وهو الخوف والروع، فهم يلحقهم فزع وخوف. وأما قدرة الخالق فمذكورة في قوله: وهو العلي الكبير، فهو موصوف بالعلو والكبر، فهو موصوف بالعلو والكبر. فمن كان موصوفا بهما هو الحقيق أن يعبد. وأما الملائكة فإنهم عاجزون لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث رواه البخاري ومسلم فهو متفق عليه. وقوله خضعانا هو بضم الخاء وسكون الضاد أي خضوعا بضم الخاء وسكون الضاد أي خضوعا. ويقال أيضا خضعانا بتحريك الخاء والضاد مفتوحتين. وقوله كأنه سلسلة على صفوان أي كأنه صوت السلسلة إذا جرت على صخر وحصى والتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع للمسموع بالمسموع لا من تشبيه المسموع بالمسموع. فالسماع الذي يجدونه كأنه السماع الذي يوجد إذا سمع صوت السلسلة المجرورة على الحصى والصخر فهو كحديث جرير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر. فالتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، فلا يشبه الله بالقمر، وإنما تشبه رؤيتنا ربنا عز وجل في صفائها ووضوحها كرؤيتنا للقمر ليلة البدر، وهو حذو المذكور في هذا الحديث من كون المشبه هنا هو تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع. فليس المشبه هنا صوت الرحمن سبحانه وتعالى أنه يشبه صوت السلسلة إذا جرت على صخر، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله في الحديث ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه السفيان بكفه فحرفها أي أمالها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها، فهم على صفة الدرج الذي يرقى فليس صمود بعضهم فوق بعض، فليس وقوف بعضهم فوق بعض على استقامة إلى السماء، وإنما على صورة مائلة كأنما صورتهم صورة المدارج من السلالم التي توضع على الجدران ويرقى عليها شيئا فشيئا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث. والقول فيه كالقول في الآية المتقدمة، فإنه وصف المخلوق وهم الملائكة بالعجز، ووصف الخالق وهو الله بالعلو والكبر الدال على كمال قدرته، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد وغيره لا يعبد. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر الحديث. ولم يعزه المصنف، وقد رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وفي إسناده ضعف، ويشهد له الحديث المتقدم فيكون به حسنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله قال الحق وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على ضعفهم وهو صعقهم وخرورهم لله سجدا، أي وقوعهم ساجدين لله عز وجل. والخرور هو الهوي من القيام إلى السجود، ووصف الله بما يدل على قدرته وأن له العلو والكبر، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد، وغيره عاجز لا يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤاله من ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب مع هامية كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح
معطلة يعني إيش؟ هم النافون للأسماء والصفات. فأصل التعطيل هو التخلية، ومنه النفي، لأن النفي تخلية للشيء مما أثبت له. فالمعطلة هم الذين ينفون عن الله ما يستحقه من الكمالات من الأسماء والصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. قال رحمه الله: باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو ملك الله عز وجل الشفاعة فهو الذي يملكها ولا يملكها غيره فيكون مستحقا للعبادة وغيره لا يستحق أن يعبد لا يستحق أن يعبد. والشفاعة عند علماء الاعتقاد هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، وهذا النفع يكون تارة جلب خير ويكون تارة دفع ضر، نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه ينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والشفيع المنفي هو الشفيع المبتدئ الشفاعة دون إذن الله. لقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لله الشفاعة، بتقديم ما حقه التأخير، المفيد للحصر، فملك الشفاعة لله وحده، والآخر في قوله جميعا، بتأكيد إحاطة ملكه سبحانه وتعالى الشفاعة، بتأكيد إحاطة ملكه سبحانه الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا بإذنه، في قوله إلا بإذنه، فالذي يملك الإذن للشفاعة هو الذي يملكها وحده، فالذي يملك الإذن في الشفاعة هو الذي يملكها وحده. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فشفاعة الشافعين موقوفة على الإذن والرضا من رب العالمين، فشفاعة الشافعين موقوفة على الإذن والرضا من رب العالمين، لأنه سبحانه هو وحده الذي يملك الشفاعة، لأنه سبحانه هو وحده الذي يملك الشفاعة. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فالشفاعة منفي نفعها عند الله إلا من بعد إذنه، فالشفاعة منفي نفعها عند الله إلا من بعد إذنه، فهو سبحانه الذي يملكها، فهو سبحانه الذي يملكها. فكل هؤلاء الآيات في تقرير ملك الله عز وجل الشفاعة، وإذا كان هو مالكها فهو المستحق أن يكون معبودا، فملك الشفاعة ليس لأحد من الخلق، ولا يملك أحد منهم الشفاعة لغيره إلا بإذن الله ورضاه، فهو الحقيق سبحانه بأن يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبد. ثم ختم المصنف هذا الباب بذكر كلام أبي العباس في بيان معنى الآيات المذكورات إجمالا. وأبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع كنفيها عن آلهة المشركين، كنفيها عن آلهة المشركين، والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له كنفيها عن الكافرين، كنفيها عن الكافرين أنه لا يشفع لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة المثبتة للعصاة أهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة المثبتة للعصاة أهل الكبائر من هذه الأمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها
السادسة من أسعد الناس بها، ما جوابه؟ الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، هذا أسعد الناس بها. طيب من السعيد بها؟ من السعيد بها؟ هو نفسه. طيب ما الفرق بين أسعد والسعيد؟ يعني بعبارة مقربة أن هنا أسعد لا يراد بها التفضيل، لا يراد بها التفضيل، وإنما يراد بها اسم الفاعل. يعني من السعيد بشفاعتك؟ فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فإنه لا يلزم أن يكون هناك من يسعد بالشفاعة وإن لم يقل لا إله إلا الله. فأحيانا تطلق أسعد ويراد بها اسم الفاعل، لا يراد بها الأسعد أي البالغ الغاية من السعادة، وإنما يراد بها السعيد. فقوله هنا من أسعد الناس بشفاعتك يعني من السعيد بشفاعتك، فلا يفيد الحديث أن هناك أسعد وسعيد، وأن الأسعد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأن من دونه من لا يقول لا إله إلا الله أنه يشفع له، أو من يقولها وهو غير خالص من قلبه. فالأول كافر والثاني منافق، وكلاهما لا حظ لهم من الشفاعة. ومثلها قول الناس اللهم أنت أحق من عبد. أحق هنا بمعنى إيش؟ حقيق، أنت الحقيق، يعني أنت الحقيق بأن تعبد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان توحيدي آخر، بيان برهان توحيدي آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الله الشفاعة، خلوص ملك الله الشفاعة، وأنه لا يشاركه أحد في ملكها، وأنه لا يشاركه أحد في ملكها. فإنه إذا كان أعظم الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر على نفع أحد بهدايته في الدنيا، فهو لا يقدر على نفعه في الآخرة استقلالا. فإنه إذا كان خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر على نفع أحد بهدايته في الدنيا، فهو لا يقدر على نفعه بالشفاعة في الآخرة. ونفيها عنه نفي لها عن غيره، ونفيها عنه نفي لها عن غيره. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن الترجمة السابقة في تقرير ملك الله الشفاعة، أن الترجمة السابقة في تقرير ملك الله الشفاعة، وأن هذه الترجمة في تحقيق خلوص ذلك الملك بنفيها عن غير الله، في تحقيق خلوص ذلك الملك بنفيها عن غير الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة: جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم هدايته من أحب في الدنيا، نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم هدايته من أحب في الدنيا، فأولى أن ينفي عنه الشفاعة له في الآخرة، فأولى أن ينفي عنه الشفاعة له في الآخرة، لأن الدنيا يملك فيها، وأما الآخرة فالملك كله للواحد القهار، لأن الدنيا يملك فيها وأما في الآخرة فالملك كله للواحد القهار، فالخلق يدعون في الدنيا أملاكا وأما في الآخرة فلا يدعي ذلك أحد، ففي الدنيا يدعي من يدعي من الخلق أملاكا وأما في الآخرة فلا يدعي أحد ملكا. والهداية المنفي ملكها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ملكها هي هداية التوفيق والإلهام. وأما هداية الإرشاد والبيان فأثبتها الله له، وأما هداية البيان والإرشاد فأثبتها الله له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن، حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل القصة المذكورة، في جعل القصة المذكورة سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مما يبين معناها ويعين على فهمها، مما يبين معناها ويعين على فهمها، فإن سبب نزول الآية يعين على فهمها، فإن سبب نزول الآية يعين على فهمها، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. فالقول في وجه دلالة الحديث على الترجمة كالقول في دلالة الدليل الأول، وهو قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه، يعني من مشركي قريش، يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل: قل لا إله إلا الله، أي أنه يتضمن إبطال آلهتهم، أي أنه يتضمن إبطال آلهتهم، فلا يكون لهم معبود سوى الله. ولذلك قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل المعبودات التي تدعى وترجى ويستغاث بها معبودا واحدا، إن هذا لشيء عجاب لم يألفوه ولم يعرفوه. قال: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ممن يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله، فإن هؤلاء لم يفهموا من لا إله إلا الله ما فهمه أبو جهل وأضرابه، فإن أبا جهل وأضرابه فهموا أن من قال لا إله إلا الله لا يجعل شيئا من عبادته لغير الله، وهم يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليه دون الرجوع إلى الشرع، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليه دون الرجوع إلى الشرع، وإلا فالأصل في الإسلام تعظيم الأكابر والأسلاف واتباعه، وإلا فالأصل في الإسلام تعظيم الأكابر والأسلاف واتباعهم، ما لم توافق الحالة التي ذمها الشرع، ما لم توافق الحالة التي ذمها الشرع من جعل قولهم حجة يرجع إليها دون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال رحمه
الله. آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأنبه هنا إلى أمور: أولها أنه من المتقرر إن شاء الله تعالى إقامة يومين علميين في آخر جمعة في هذا الشهر، وسيعلن عن ذلك في وقته، وقدم هذا للتهيئ له في المواعيد والارتباطات. وثانيها أننا في الدرس الماضي فرغنا من اختبار العقيدة الواسطية، والفائزون الخمسة في اختبارها: الأول الأخ بدر مظفري من البحرين، موجود أو من ينوب عنه. والثاني سعيد بن ثامر الشهراني، جزاك الله خير، سلم على جزاك الله، بس كله حضر الدرس القادم شيخ يوسف وفقك الله، جزاك الله خير. والثالث الأخ مبارك البواردي، والرابع الأخت ملاك أو الأخ، هذا يصلح للرجل والمرأة، ملاك أحمد الجلال. ملاك جزاك الله، اسمك مبارك سم، جزاك الله خير. هذا ملاك يجوز الاسم به ولا ما يجوز؟ هذا يجوز للرجل والمرأة، هو الاسم هذا أو هو يعني لغة يصح للرجل والمرأة، لكن شرعا بمعنى مشاركة الأخوان مع بعض، معنى نظام الشيء وعماده. فإذا سمي الابن أو الابنة ملاك أو ملاك باعتبار أنه قوام الأسرة ونظامها وقرة عين أهلها فهذا جائز، ولا تعلق له باسم الملائكة إلا إذا أريد ذلك، وهو ليس مرادا لمن سمى به. والخامس منار، وفي رواية منال لكن يمكن أن يكون بالراء، منار بن عبد الله بن أحمد، هذا الاسمان يراجعون الإدارة. والأمر الثالث عندكم أو الرابع، هذا الثالث عندكم اختبار إيش اليوم؟ قواعد الأربعة، الأخوان يوزعون عليكم الاختبار وبادروا بالإجابة ليفرغ أخواني، سلم الورقة للأخوان في الأخير، وفق الله الجميع بيض، الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر هداية يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الثامن من برنامج أصول العلم في سنته الخامسة 37,438,000، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206,200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين وامتن علينا بتمام النعمة وكمال الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية.
مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من أعظم براهين التوحيد، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق. فهو مركب من أمرين، أحدهما بيان قدرة الخالق وهو الله، بيان قدرة الخالق وهو الله التي تستدعي إفراده وحده بالعبادة، التي تستدعي إفراده وحده بالعبادة، والآخر بيان عجز المخلوق، بيان عجز المخلوق الذي يستدعي ضعفه وعدم صلاحيته للعبادة، الذي يستدعي ضعفه وعدم صلاحيته للعبادة. فالمستحق للعبادة هو الخالق القادر، وأما المخلوق الضعيف العاجز فهو غير مستحق للعبادة. وقدم المصنف هذا البرهان على سائر البراهين التي ذكرها للتوحيد لعظمه وجلالته، وقدم المصنف رحمه الله هذا البرهان على غيره من البراهين التي ذكرها لعظمه وجلالته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والآية بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة في وصف المخلوق بما يدل على عجزه، ووصف الخالق بما يدل على قدرته، في وصف المخلوق بما يدل على عجزه، ووصف الخالق بما يدل على قدرته. فأما عجز المخلوق فإنه مبين في 4 مشاهد، فأما عجز المخلوق فإنه مبين في 4 مشاهد. أحدها أنه لا يخلق شيئا، أنه لا يخلق شيئا. وثانيها أنه هو مخلوق، أنه هو مخلوق. وثالثها أنه لا يستطيع لغيره نصرا، أنه لا يستطيع لغيره نصرا. ورابعها أنه لا ينصر نفسه، أنه لا ينصر نفسه. وأما قدرة الخالق سبحانه وتعالى فإنها مبينة في 2، أحدهما أنه سبحانه وتعالى هو الذي يخلق، أنه سبحانه وتعالى هو الذي يخلق في قوله: وهم يخلقون، فالخالق لهم هو الله. والآخر أنه سبحانه هو الذي ينصر، أنه سبحانه هو الذي ينصر. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله. فهؤلاء المخلوقون لا ينصرون أنفسهم ولا ينصرون غيرهم، وإنما النصر من عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان قادرا على الخلق والنصر هو المستحق أن يكون معبودا، ومن كان عاجزا عن ذلك فإنه لا يصلح للعبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة الرقيقة التي تحيط نواة التمر وغيره، اللفافة الرقيقة التي تحيط نواة التمر وغيره. فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير، فنفى الله عز وجل عنهم ملك شيء حقير، فأحرى ألا يملكوا ما كان عظيما، فأحرى ألا يملكوا ما كان عظيما. بعد قوله في صدر الآية: ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فالملك كله لله، وغيره لا يملك شيئا على جهة الاستقلال. فالملك كله لله، وغيره لا يملك شيئا على جهة الاستقلال. فمن يملك هو الحقيق بأن يعبد، فمن يملك فهو الحقيق بأن يعبد. ومن لا يملك شيئا فلا يستحق أن يكون معبودا، فلا يستحق أن يكون معبودا. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، في نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد قوله صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، استبعادا لفلاحهم، استبعادا لفلاحهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له شيء في الحكم على عواقب الخلق، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه ليس له شيء في الحكم على عواقب الخلق، لأن الحكم كله لله. قال تعالى: بل لله الأمر جميعا، قال تعالى: بل لله الأمر جميعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الحكم على أحد بجنة ولا نار، والحكم كله للواحد القهار سبحانه وتعالى، فهو الحقيق أن يكون معبودا لكمال قدرته وعظم سلطانه وسعة ملكه. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في نزول قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، في نزول قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، بعد لعنه صلى الله عليه وسلم أناسا من المشركين بأسمائهم، بعد لعنه صلى الله عليه وسلم أناسا من المشركين بأسمائهم. واللعن لهم طرد من رحمة الله، واللعن لهم طرد من رحمة الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك الحكم على أحد من الخلق في عاقبته، أنه لا يملك الحكم على أحد من الخلق في عاقبته. وأن الأمر كله لله، وأن الأمر كله لله كما تقدم في نظيره السابق. وهذان الحديثان وقع فيهما أن كل قصة ذكرت سبب لنزول الآية المذكورة، أن كل قصة ذكرت سبب لنزول الآية المذكورة. وأحسن الأقوال أن القصتين وقعتا ثم نزلت الآية بعدهما، وأحسن الأقوال أن القصتين وقعتا ثم نزلت الآية بعدهما، فهي صالحة لأن تكون سببا للنزول في القصة الأولى وكذلك في القصة الثانية، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال: يا معشر قريش. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، فهو من المتفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لعمه: لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لعمته وابنته: لا أغني عنك من الله شيئا. فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد فلاحا ولا خسارة، فهو صلى الله عليه وسلم لا يملك لأحد فلاحا ولا خسارة، ومنتهى القرار في الجنة والنار للواحد الجبار، ومنتهى القرار في الجنة والنار للواحد القهار. فالقادر سبحانه هو الحقيق بأن يعبد، فالقادر سبحانه هو الحقيق أن يعبد، والعاجز الذي لا يملك لأحد شيئا لا يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمقام المحمدي والجناب المصطفوي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يملك في عواقب الخلق شيئا، فغيره أولى بأن ينفى عنه ذلك. فإذا كان خير الخلق وأعظمهم مقاما عند الله سبحانه وتعالى وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون في مقام العبودية والإلهية، فغيره من الخلق أولى ألا يعبد من دون الله عز وجل، لأن الله قادر خالق مالك مدبر، وغيره لا يخلق ولا يرزق ولا يملك ولا يدبر شيئا.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسماء وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشر قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 13 قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم، تبين له ترك التوحيد وغربة الدين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم، بيان البرهان التوحيدي المتقدم، وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق، وأعاده المصنف تأكيدا له، وأعاده المصنف تأكيدا له وإعلاما بعظمته، وإعلاما بعظمته، فإنما عظم مقامه أعيد تقريره وإحكامه، فإنما عظم مقامه أعيد تقريره وإحكامه. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة من وجهين، والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة في بيان هذا البرهان من وجهين: أحدهما أن المذكور عجزه في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون، أن المذكور عجزه في هذه الترجمة هم الملائكة المقربون المعظمين، المعظمون عند المسلمين والمشركين، المعظمون عند المسلمين والمشركين. وأما المذكور عجزه في الترجمة السابقة فهو المعظم عند المسلمين، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والمعظم عند المشركين وهي آلهته، والمعظم عند المشركين وهي آلهته. فالمذكور عجزه في الترجمة السابقة تارة يعظمه المسلمون فقط وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يعظمه المشركون فقط وهم آلهته. وأما في هذه الترجمة فالمذكور ضعفه هنا وهم الملائكة معظم عند المسلمين والمشركين على حد سواء. والآخر أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة من مخلوقات الأرض، أن المذكور عجزه في الترجمة السابقة من مخلوقات الأرض، والمذكور عجزه في هذه الترجمة من مخلوقات السماء، والمذكور عجزه في هذه الترجمة من مخلوقات السماء. وكانت الطوائف من المشركين تعتقد أن لأهل السماء من القوى والخوارق ما يستحقون به التأليه والعبادة، وكانت طوائف من المشركين تعتقد أن لأهل السماء من القوى والخوارق ما يستحقون به التأليه والعبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا 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 وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول جبرائيل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصف الملائكة بما يدل على عجزهم، ووصف الله بما يدل على قدرته. فأما الملائكة فإنهم موصوفون بالعجز في قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي أزيل عنها الفزع وهو الخوف والروع، أي أزيل عنها الفزع وهو الخوف والروع، فهم يلحقهم فزع وخوف. وأما قدرة الخالق فمذكورة في قوله: وهو العلي الكبير، فهو موصوف بالعلو والكبر، فهو موصوف بالعلو والكبر. فمن كان موصوفا بهما هو الحقيق أن يعبد. وأما الملائكة فإنهم عاجزون لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء. الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو متفق عليه. وقوله خضعانا هو بضم الخاء وسكون الضاد، أي خضوعا، بضم الخاء وسكون الضاد، أي خضوعا. ويقال أيضا خضعانا، ويقال أيضا خضعانا بتحريك الخاء والضاد، بتحريك الخاء والضاد مفتوحتين. وقوله كأنه سلسلة على صفوان، أي كأنه صوت السلسلة إذا جرت على صخر وحصى، كأنه صوت السلسلة إذا جرت على صخر وحصى. والتشبيه هنا من تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع، من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع. فالسماع الذي يجدونه كأنه السماع الذي يوجد إذا سمع صوت السلسلة المجرورة على الحصى والصخر، فالسماع الذي يجدونه كأنه السماع الذي يوجد إذا سمعت السلسلة المجرورة على حصى وصخر. فهو كحديث جرير في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كالقمر ليلة البدر. فالتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء، فلا يشبه الله بالقمر، وإنما تشبه رؤيتنا ربنا عز وجل في صفائها ووضوحها كرؤيتنا للقمر ليلة البدر. وهو حذو المذكور في هذا الحديث من كون المشبه هنا هو تشبيه السماع بالسماع لا تشبيه المسموع بالمسموع، فليس المشبه هنا صوت الرحمن سبحانه وتعالى أنه يشبه صوت السلسلة إذا جرت على صخر، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله في الحديث ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه السفيان بكفه فحرفها أي أمالها وبدد بين أصابعه أي فرق بينها، فهم على صفة الدرج الذي يرقى، فهم على صفة الدرج الذي يرقى، فليس صمود بعضهم فوق بعض، فليس وقوف بعضهم فوق بعض على استقامة إلى السماء، وإنما على صورة مائلة كأنما صورتهم صورة المدارج من السلالم التي توضع على الجدران ويرقى عليها شيئا فشيئا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الحديث، والقول فيه كالقول في الآية المتقدمة، فإنه وصف المخلوق وهم الملائكة بالعجز، ووصف الخالق وهو الله بالعلو والكبر الدال على كمال قدرته، وأنه هو الذي يستحق أن يعبد وغيره لا يعبد. والدليل الثالث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر الحديث، ولم يعزه المصنف، وقد رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وفي إسناده ضعف، ويشهد له الحديث المتقدم فيكون به حسنا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، مع قوله قال الحق وهو العلي الكبير، فوصف الملائكة بما يدل على ضعفهم وهو صعقهم وخرورهم لله سجدا، أي وقوعهم ساجدين لله عز وجل، والخرور هو الهوي من القيام إلى السجود، ووصف الله بما يدل على قدرته وأن له العلو والكبر، فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد وغيره عاجز لا يستحق أن يعبد من دون الله عز وجل.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤال من ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل. كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح
معطلة يعني إيش؟ معطلة يعني إيش؟ هم النافون للأسماء والصفات. فأصل التعطيل هو التخلية ومنه النفي، لأن النفي تخلية للشيء مما أثبت له. فالمعطلة هم الذين ينفون عن الله ما يستحقه من الكمالات من الأسماء والصفات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوف من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. قال رحمه الله: باب الشفاعة.
مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد. وهو ملك الله عز وجل الشفاعة. فهو الذي يملكها ولا يملكها غيره. فيكون مستحقا للعبادة. وغيره لا يستحق أن يعبد. والشفاعة عند علماء الاعتقاد هي سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. وهذا النفع يكون تارة جلب خير ويكون تارة دفع ضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والشفيع المنفي هو الشفيع المبتدئ الشفاعة دون إذن الله، والشفيع المنفي هو الشفيع المبتدئ الشفاعة دون إذن الله، لقوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. والدليل الثاني قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله لله الشفاعة، لله الشفاعة بتقديم ما حقه التأخير، بتقديم ما حقه التأخير، المفيد للحصر، المفيد للحصر. فملك الشفاعة لله وحده، فملك الشفاعة لله وحده. والآخر في قوله جميعا، والآخر في قوله جميعا بتأكيد إحاطة ملكه سبحانه وتعالى الشفاعة، بتأكيد إحاطة ملكه سبحانه الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا بإذنه، في قوله إلا بإذنه. فالذي يملك الإذن للشفاعة هو الذي يملكها وحده، فالذي يملك الإذن في الشفاعة هو الذي يملكها وحده. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فشفاعة الشافعين موقوفة على الإذن والرضا من رب العالمين، فشفاعة الشافعين موقوفة على الإذن والرضا من رب العالمين، لأنه سبحانه هو وحده الذي يملك الشفاعة، لأنه سبحانه هو وحده الذي يملك الشفاعة. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، الآية. والتي بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة منفي نفعها عند الله إلا من بعد إذنه، فالشفاعة منفي نفعها عند الله إلا من بعد إذنه، فهو سبحانه الذي يملكها، فهو سبحانه الذي يملكها. فكل هؤلاء الآيات في تقرير ملك الله عز وجل الشفاعة، وإذا كان هو مالكها فهو المستحق أن يكون معبودا. فملك الشفاعة ليس لأحد من الخلق، ولا يملك أحد منهم الشفاعة لغيره إلا بإذن الله ورضاه، فهو الحقيق سبحانه بأن يعبد، وغيره لا يستحق أن يعبد. ثم ختم المصنف هذا الباب بذكر كلام أبي العباس في بيان معنى الآيات المذكورات إجمالا. هو أبو العباس هو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية.
قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، كنفيها عن آلهة المشركين، كنفيها عن آلهة المشركين. والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له، كنفيها عن الكافرين، كنفيها عن الكافرين أنه لا يشفع لهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة.
قوله رحمه الله: الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي الشفاعة المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له، كالشفاعة المثبتة للعصاة أهل الكبائر من هذه الأمة، كالشفاعة المثبتة للعصاة أهل الكبائر من هذه الأمة.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها
السادسة من أسعد الناس بها، ما جوابه؟ الحديث: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بها. طيب من السعيد بها؟ من السعيد بها؟ هو نفسه. طيب ما الفرق بين أسعد والسعيد؟ يعني بعبارة مقربة، أن هنا أسعد لا يراد بها التفضيل، لا يراد بها التفضيل، وإنما يراد بها اسم الفاعل. يعني من السعيد بشفاعتك؟ فقال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإنه لا يلزم أن يكون هناك من يسعد بالشفاعة وإن لم يقل لا إله إلا الله، فأحيانا تطلق أسعد ويراد بها اسم الفاعل، لا يراد بها الأسعد أي البالغ الغاية من السعادة، وإنما يراد بها السعيد. فقوله هنا من أسعد الناس بشفاعتك يعني من السعيد بشفاعتك، فلا يفيد الحديث أن هناك أسعد وسعيد، وأن الأسعد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وأن من دونه من لا يقول لا إله إلا الله أنه يشفع له، أو من يقولها وهو غير خالص من قلبه، فالأول كافر والثاني منافق، وكلاهما لا حظ لهم من الشفاعة. ومثلها قول الناس اللهم أنت أحق من عبد، أحق هنا بمعنى إيش؟ حقيق، أنت الحقيق، يعني أنت الحقيق بأن تعبد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت.
مقصود الترجمة بيان برهان توحيدي آخر، بيان برهان توحيدي آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الله الشفاعة، خلوص ملك الله الشفاعة، وأنه لا يشاركه أحد في ملكها، وأنه لا يشاركه أحد في ملكها، فإنه إذا كان أعظم الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر على نفع أحد بهدايته في الدنيا، فهو لا يقدر على نفعه في الآخرة استقلالا. فإنه إذا كان خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا يقدر على نفع أحد بهدايته في الدنيا، فهو لا يقدر على نفعه بالشفاعة في الآخرة. ونفيها عنه نفي لها عن غيره، ونفيها عنه نفي لها عن غيره. والفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة أن الترجمة السابقة في تقرير ملك الله الشفاعة، أن الترجمة السابقة في تقرير ملك الله الشفاعة، وأن هذه الترجمة في تحقيق خلوص ذلك الملك بنفيها عن غير الله، في تحقيق خلوص ذلك الملك بنفيها عن غير الله سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم هدايته من أحب في الدنيا، نافيا عن النبي صلى الله عليه وسلم هدايته من أحب في الدنيا، فأولى أن ينفي عنه الشفاعة له في الآخرة، فأولى أن ينفي عنه الشفاعة له في الآخرة، لأن الدنيا يملك فيها، وأما الآخرة فالملك كله للواحد القهار. لأن الدنيا يملك فيها، وأما في الآخرة فالملك كله للواحد القهار. فالخلق يدعون في الدنيا أملاكا، وأما في الآخرة فلا يدعي ذلك أحد. ففي الدنيا يدعي من يدعي من الخلق أملاكا، وأما في الآخرة فلا يدعي أحد ملكا. والهداية المنفي ملكها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم ملكها هي هداية التوفيق والإلهام. وأما هداية الإرشاد والبيان فأثبتها الله له، وأما هداية البيان والإرشاد فأثبتها الله له في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن، حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في جعل القصة المذكورة، في جعل القصة المذكورة سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، سبب نزول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، مما يبين معناها ويعين على فهمها، مما يبين معناها ويعين على فهمها. فإن سبب نزول الآية يعين على فهمها، فإن سبب نزول الآية يعين على فهمها، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير. فالقول في وجه دلالة الحديث على الترجمة كالقول في دلالة الدليل الأول، وهو قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه، يعني من مشركي قريش، يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي أنه يتضمن إبطال آلهتهم، أي أنه يتضمن إبطال آلهتهم، فلا يكون لهم معبود سوى الله. ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي أجعل المعبودات التي تدعى وترجى ويستغاث بها معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب لم يألفوه ولم يعرفوه. قال فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، ممن يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله، فإن هؤلاء لم يفهموا من لا إله إلا الله ما فهمه أبو جهل وأضرابه، فإن أبا جهل وأضرابه فهموا أن من قال لا إله إلا الله لا يجعل شيئا من عبادته لغير الله، وهم يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليه دون الرجوع إلى الشرع، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليه دون الرجوع إلى الشرع. وإلا فالأصل في الإسلام تعظيم الأكابر والأسلاف واتباعه، وإلا فالأصل في الإسلام تعظيم الأكابر والأسلاف واتباعهم ما لم توافق الحالة التي ذمها الشرع، ما لم توافق الحالة التي ذمها الشرع من جعل قولهم حجة يرجع إليها دون قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال رحمه
آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأنبه هنا إلى أمور: أولها أنه من المتقرر إن شاء الله تعالى إقامة يومين علميين في آخر جمعة في هذا الشهر، وسيعلن عن ذلك في وقته، وقدم هذا للتهيئ له في المواعيد والارتباطات. وثانيها أننا في الدرس الماضي فرغنا من اختبار العقيدة الواسطية، والفائزون الخمسة في اختبارها: الأول الأخ بدر مظفري من البحرين، موجود أو من ينوب عنه، والثاني سعيد بن ثامر الشهراني، جزاك الله خير، سلم على جزاك الله، بس كل هي حضر الدرس القادم شيخ يوسف، وفقك الله، جزاك الله خير، والثالث الأخ مبارك البواردي، والرابع الأخت ملاك أو الأخ، هذا يصلح للرجل والمرأة، ملاك أحمد الجلال، ملاك جزاك الله، اسمك مبارك سم، جزاك الله خير. هذا ملاك يجوز الاسم به ولا ما يجوز؟ هذا يجوز للرجل والمرأة، هو الاسم هذا أو هو يعني لغة يصح للرجل والمرأة، لكن شرعا بمعنى مشاركة الأخوان مع بعض، بمعنى نظام الشيء وعماده، فإذا سمي الابن أو الابنة ملاك أو ملاك باعتبار أنه قوام الأسرة ونظامها وقرة عين أهلها فهذا جائز، ولا تعلق له باسم الملائكة إلا إذا أريد ذلك، وهو ليس مرادا لمن سمى به. والخامس منار، وفي رواية منال، لكن يمكن أن يكون بالراء، منار بن عبد الله بن أحمد، هذا الاسمان يراجعون الإدارة. والأمر الثالث عندكم أو الرابع، هذا الثالث عندكم اختبار إيش اليوم؟ قواعد الأربعة، الأخوان يوزعون عليكم الاختبار وبادروا بالإجابة.
ليفرغ إخواني يسلم الورقة للإخوان في الأخير. وفق الله جميعا حبه الله الحمد لله رب العالمين.
مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية.